بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 19. نقرأ من عدد 3. أما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. احنا قلنا دلوقتي احنا في الشهر الثالث بعد الخروج، وربنا استدعى موسى وقال له: تقول لشعبك أنا كنت معاكم وكنت شايلكم على أجنحة النسور. وقلنا انه احيانا الواحد يبقى في مشكلة ومش شايف ايد ربنا، وبيصرخ وبيصوت وبيقول انت فين يا رب، ويكون ربنا شايله من على الارض شيل وهو مش دريان. لما بيقول لهم انا حملتكم على اجنحة النسور، دي تشمل كل المرحلة اللي فاتت من اول الضربات. طب وقت الضربات كان في عنف من فراعنة مصر، وكان في رعب وكان في خوف. وقت ما اتحجزوا قدام البحر وفرعون وراهم، كانوا متصورين انها النهاية، وبقوا يتذمروا ويقولوا يا ريتنا ما مشينا ورا موسى. كل ده وربنا بيقول انا كنت شايلكم على اجنحة النسور. زي واحد مريض يبتدي يشكي ربنا: انت فين يا رب؟ انت مش بترد عليا ليه؟ ليه سايبني في المرض ده؟ ليه سايب الوجع مستمر؟ وبعد سنين يقول له: يا حبيبي أنا كنت شايلك من على الأرض شيل. أو واحد يبقى في ظلم أو في مشكلة عويصة ومتعقدة، وكل ما يصلي يلاقيها تتعقد أكتر ويبقى مش شايف. وفين لما ربنا يقول له: على فكرة أنا كنت شايلك بس أنت مش دريان. أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه. اشمعنى النسور بالذات؟ النسر طير قوي، والنسر غير العصافير والطيور العادية، لما يطير يطير عالي قوي وما يقفش على شجر وكلام فارغ، يعني لا، يقف على جبال، يحط عشه في الجبل، ما يحطش عشه أبدا في شجرة. كمان النسر عينيه ثاقبة جدا، يعني يقول النسر يبقى على بعد مئات الأميال من الأرض، إنما يقدر يشوف الفار اللي ماشي على الأرض، فينزل بسرعة يعني البرق كده ياخده ويطلع. فربنا عاوز يقول له أنا كنت شايلك على جناح قوي، وفي نفس الوقت كانت عيني على مشاكلك بكل تدقيق، ما كانش في حاجة بتحصل كده، كل صغيرة وكبيرة كانت تحت عيني، لأني أنا زي النسر. حاجة تاني يقولوها عن النسور برضو وصفها سفر أيوب، أن النسر لما يحط عشه في الصخر يعمل حاجة غريبة شوية. لما يجيب البيض بتاعه ويفضل يراقبه فترة، وأول ما الفراخ النسور تتولد بعد فترة بسيطة كده هي خلاص متدفية في العش، يقولوا يحط في العش حاجات تشوكها بحيث يخليها مش مرتاحة جوه العش، لأن هو مش عاوز انها تفضل كامنة في العش، عاوزها تطير. وفرخة النسر ما تعرفش لسه قدرتها، تعرفش انها تقدر تطير، وما تعرفش انها طير قوي، هي مش واخدة بالها، هي عاوزة تعيش ايه على قد العش كده، ويجي لها الأكل على الجاهز زينا كلنا كده، عاوزين ما نتعبش وما نتحاربش وما نطيرش. فيبقى العش مشكشك، العش مش مريح، العيشة مش سهل. وبعدين فجأة يلاقوا النسر الأم تعمل حركة غريبة قوي، تدلق العش ويبقى على طرف الجبل. ففجأة فراخ النسر يلاقوا نفسهم بيقعوا من على ارتفاع ضخم، فيبتدوا يصرخوا. طبعا النسر الأم مش سايبهم يموتوا خلاص، ينزل بسرعة شديدة وهو فاتح جناحاته كده، وجناحاته دي زي السجادة الكبيرة يعني. الفرخة النصحة وهي نازلة تجرب تحرك جناحاتها تقوم تطير، الفرخة اللي مش نصحة لسه، فرخة النسر يعني، تطب على جناح النسر ما يحصلهاش حاجة، يشيل شوية اللي مطروش ويرجعهم العش تاني ويأكلهم يومين، ومرة واحدة يغدر كده فجأة يخبطهم تاني ويطيرهم ويعيد نفس القصة تاني، ينزل يتفرج عليهم كده بسرعة وهم عمالين يصرخوا في الهواء، ويبقى مستنيهم تحت. اللي منهم عارف يطير خلاص فهم الشغل، واللي معرفش يطير يقع على جناح النسر فمش يحصل له حاجة ويرجع يحطه في العش تاني. وكأن النسر بيقول لعياله ايه، انا مصر ان انتوا تطيروا، انا ما عنديش عيال تفضل في العش، انا عاوزكم تكتشفوا القوة اللي فيكم، انتم ولاد نسر، فانتم مش بتوع عش عصافير، انتم مش بتوع عش اي طير كده، لا انتم ما ينفعش تعيشوا تستنوا الاكل ده، انتم ملك الطيور النسر ده. فالمعنى هنا عميق لما قال لهم انا حملتكم على اجنحة النسور، معناه كنت بشوفكم واقعين من علو وبتصرخوا وفاكرين ان انتم في الهوا ملكوش صاحب، وانا مستنيكم تحت قبل ما تخبطوا في الارض، كان لازم ايه ألمكم وهديكم ورجعكم العش تاني. ولو رجعنا التجارب اللي بتعدي علينا هنكتشف انه ده بيحصل معانا كلنا، يجي وقت نحس ان احنا ملناش صاحب ومرميين في الهوا وبنتكلم ومحدش سامع، ومش واخدين بالنا ان في جناح نسر تحت مفرود ومفروش وبيقول لك مش هيحصل لك حاجه، بس لو شاطر بقى ايه حرك جناحك بقى، يعني اكتشف القوة اللي فيك، اكتشف الروح القدس اللي فيك، اعرف انك انت ابن ربنا، اعرف انك انت يعني مرشح للقداسة، انت عندك قدرات تحرك جبال، انت مش دريان بروحك، لو ليك ايمان مثل حبة خردل تقول للجبل ده انتقل فانتقل، اعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ففكرة جناح النسر العظيم دي بتدينا معنى جميل ان احنا فينا قوة كامنة، والتجارب هي اللي بتطلع، الايام الصعبة هي اللي بتطلع القوة دي، هي اللي بتكشف عن السر اللي جوه كل واحد فينا، ان احنا اتمتعنا بجناح النسر الطيب ده اللي لا يمكن نقع عليه نتعور، لكن كمان احنا يعني مطلوب مننا نطير زي النسور ويبقى لنا العين الفاحصة زي النسور ونعيش في سمو وعلو زي النسور. أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض. هنا بدأت فكرة الشعب الخاص أو الشعب المختار تتضح. من وقت أبونا إبراهيم ربنا وعده قال له أبونا يا إبراهيم تعالى أجعل منك شعبا، شعبا مخصصا لي، شعب بتاعي أنا. محدش دري بقيمة أنه يبقى شعب ربنا دي، ما كانتش واضحة ليه، لأن هم لسه إيمانهم ضعيف ومش شايفين العز بتاع الانتساب لله. جه إسحاق، جه يعقوب، جم الأصباط، جه يوسف، وبعدين اتزلوا في مصر، فكلهم مش حاسين يعني ايه خدنا ايه من ربنا، يعني محسوبين شعب العبرانيين وشعب يعبد الله لكن مش شايفين يعني امتياز في الموضوع. قال لهم لا، ما هو الامتياز ده مرتبط بطاعة الشريعة، بطاعة الوصية. فبيقول هنا ايه، إذ سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاص، يعني تبقى شعب خصوصي ليه لما تسمع صوتي وتحافظ على العهد. وده نفس الاتفاق حتى في العهد الجديد، يعني احنا شعب ربنا دلوقتي، احنا شعبه، لكن هذه الخصوصية ما نحسش بجمالها الا لما نسمع صوته ونتبع العهد ونحفظ عهده. لكن واحد مسيحي مش ماشي مع ربنا ما يحسش انه مختار وما يحسش انه مميز، ما يحسش، تلاقي الدنيا بتخبط فيه زي اي حد وما يحسش ان له ظهر. لكن الاختيار والتميز ده يبان في كلام المسيح لما يقول ايه، هذه كلها تطلبها الامم، اما انتم شعب مختار فأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسأله. شوفوا الامتياز يصل لإيه. أبوك عارف احتياجاتك من قبل ما تفكر، من غير ما تصلي، واطلبوا بس أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يبقى شعب مختار. ليه؟ مش مطلوب تهتم لا بأكل ولا بشرب ولا بصحة ولا عيال ولا مستقبل ولا ظروف ولا كل ده عليه، لأنك شعب مختار، لأنك مميز، يبقى خاصة ربنا، تكونون لي خاصة. والكلمة دي هي اللي بسببها القديس يوحنا قال إيه؟ قال إلى خاصته جاء وإيه؟ وخاصته لم تقبله. يعني هنا الاتفاق مع موسى، أنتوا هتبقوا الخاصة بتوعي لو سمعتوا صوتي وحفظتوا على عهدي. فهو جاء إلى خاصته، مفروض الناس عارفينه من موسى للمسيح 1500 سنة. 1500 سنة بيختصوا برعايته وبيهتم بيهم وبيديهم امتيازات أكتر من غيرهم، لكن برضو ربنا حقاني ياخدوا على دماغهم لما يغلطوا ويأدبهم. إنما في الآخر هل ظلوا شعبه؟ لا، على الآخر قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. مش عاجبهم يبقوا بتوع ربنا، عاوزين يتسووا بكل الشعوب. راحوا وقت صمويل يقولوا له هات لنا ملك نشوفه قصادنا كده، احنا ربنا ده مش شايفين. وحتى وقت موسى عملوا عجل ذهبي وقالوا هو ده إلهك اللي خرجك من مصر. إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاص من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. ده عاوز يقول لهم يعني أنا اخترتكم دونا عن كل الشعوب، أنا لي الأرض كلها، لكن أنتوا بالذات أنا ميزتكم عشان جدكم الحلو ده أبونا إبراهيم، وعدت وعد وخلصتكم من المصريين وشفتوا العجائب، خليكم بقى معايا، ركزوا معايا. تلاحظوا دايما في الكتاب المقدس في ارتباط بين عمل الله ووصية الله. يعني ربنا يعمل معاك كتير وبعدين يقول لك ايه، مش برضو تسمع كلامي. ربنا يعمل معانا كتير قوي، يخلقنا ويفدينا ويستر علينا ويسامحنا ويرعانا، وبعدين يقول لك حب اخوك بقى، فيبقى مالكش يعني ايه عذر في انك انت تتدلع وتكسر. تعجبني قوي كنيستنا القبطية انها حطت في الساعة السادسة. الساعة السادسة دي بتفكرنا بايه؟ بصليب المسيح، فصل الانجيل اللي هو اول الموعظة على الجبل اللي عبارة عن توصيات، مع انه ما تقالش وقت صليب المسيح. يعني مش بالضرورة يكون المسيح قاله الساعة 12، او انه طبيعي المسيح ما قالهوش وهو مصلوب. طب ايه العلاقة؟ ليه الكنيسة حطت الوصايا دي؟ مسكنة بالروح والجوع والعطش للبر، صنع السلام، انقياء القلب، المطرودين من اجل البر، ملح الارض، نور العالم، كل الافكار دي ليه حطتها قدام الصليب؟ عاوزة تقول لنا ايه؟ بصوا قدام صليبه، قدام اللي عمله وتعب فينا وفدانا، يصح بقى نعمل اللي هو قاله. اقل ما فيها نلتزم بكلامه. فيبقى قدام عمله يليق بينا الخضوع لوصيته. فنفس الكلام هنا بيقول ان لي كل الارض، انا اخترتكم وفدتكم وخلصتكم. يبقى لما اقول لكم اسمعوا كلامي مش بقول حاجه صعبه. وانتم تكونون لي مملكه كهنه، او كهنوت ملوكي، تعبير الادق لانه جاي في بطرس بالمعنى ده، وامة مقدسه. هذه الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. يعني إيه؟ أنا عملتكم، وقال أنا عملتكم خاص، خلاص ده شعب مختار. سماه كمان كهنوت ملوكي، تسمية جديدة دي. إذن واضح أن في كهنوت، وهذا الكهنوت له طابع الملوك. يعني إيه؟ يعني يجمع ما بين كونه ملك وكاهن، ودي تنطبق على المسيح نفسه، ملك الملوك ورئيس الكهنة. والشعب كله يتميز بالكهنوت الملوكي. يعني ايه؟ يعني كهنة هذا الشعب هارون وولاده يقفوا قدام ملك الملوك يكهنوا. وعشان كده تلاحظوا ان لبس الكهنوت حتى في العهد القديم لبس ملوكي، الالوان بتاعته الارجوان والحاجات دي الوان الملوك، وله تاج معين وله صدر ذهب وله شكل كده ملوكي. وما زلنا احنا بنلبس في قداسات الاعياد اللبس الملوكي عشان لما يدخل اي حد كده يقول ايه ده الملوك دول ولا ايه لابسين بقى الحتة الملوكي دي. ليه؟ عشان احنا بنعيد قدام ملك الملوك فيبان ان احنا جعلنا له شعبا مختارا وجعلنا له اولاد ملك. فكأن الرسالة لكل شعب الكنيسة انتوا اولاد ملك، انتوا اولاد ملك. مش لازم بقى ملك في الدنيا، ما كانش هيدينا حاجة بتاع الدنيا ده، انما احنا اولاد ملك السماوات، ملكوت السماء. فيبقى احتفالاتنا دايما في الاعياد كأننا في السماء، ملكوت السماوات. فبنبص على الملك ونحس كلنا بان احنا ملوك في ملكوته. التعبير ده قاله القديس بطرس، لو شاطرين تفتحوا معايا بطرس في رسالته الاولى، لان حابب اول اربط بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، ونتكلم شوية عن الكهنوت في العهد الجديد. بيقول ايه بطرس الاولى اصحاح 2، نقرأ من عدد 5 معلش. يقول كونوا انتم ايضا مبنيين، ده بيكلم شعب عهد جديد، شعب مؤمن بالمسيح، كحجارة حية، بيتا روحيا. بطرس الاولى 2 من 5-10، كهنوتا مقدسة. بيقول لشعب الكنيسة خليكم انتوا بقى ايه، حجارة لازقة في الحجر، حجر الزاوية، المسيح نفسه. كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عارفين في العهد الجديد في بدعة بتقاوم وجود الكهنوت، بتعتبر ان الكهنوت بطل بنهاية العهد القديم. طب وازاي يتقال على المسيح رئيس كهنة؟ رئيس كهنة من غير كهنة؟ يعني ازاي؟ وهنا بطرس لما بيقول في العهد الجديد خليكم، ده بيشكلم شعب الكنيسة، مش بيكلم ناس عبرانيين دلوقتي، بيكلم ناس مسيحيين، خليكم كحجارة حية، بيت روحي، كهنوت مقدس. يبقى واضح الكهنوت مستمر لتقديم ذبائح، يبقى في ذبيحة. بس ذبيحتنا زي ما علمنا الكتاب ما عادتش بقى الحيوانات بتاعت زمان، بقت الذبيحة الحقيقية اللي هي ربنا يسوع، ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن في الكتاب، يعني موجود في العهد القديم، ها أنا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى. يعني جه في العهد القديم إشارة أن المسيح حجر الزاوية وعلى أساسه يتبني المبنى كله. لكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يطيعون زي اليهود يعني، فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. يعني ايه عجبهم ما عجبهمش، هو الحجر ده هو اللي على اساسه كل الخلاص، المسيح له المجد. وحجر صدمة، يعني اصطدموا بالمسيح لانهم عاوزين ملك زمني، احنا قبلنا الملك السماوي فهم اصطدموا فيه. وصخرة عصرة، اعصروا في المسيح. اعصروا ليه؟ هم عاوزين الملك اللي ينصرهم على الرومان، اللي يديهم ارض ويديهم خير، يعيد امجاد داود القديمة. فأعصروا فيه، يعني ايه، ما اتكعبلوا، مش قابلينه ومش مصدقين. الذين يعصرون غير طائعين للكلمة، الامر الذي جعلوا له. اما انتم، يكلمنا احنا بقى، وشوفوا هينقل من كلمات خروج 19 دلوقتي، اما انتم فجنس مختار. دي بقى القاب الكنيسة، احنا دلوقتي اسمنا جنس مختار. يعني انت من حقك تقول انا ربنا اختارني اكون من ولاده، فأنا عندي تميز طبعا، أنا النهاردة خاصته لأني قبلته. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، مولودين ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. فصرنا جنسا مختارا. هل جنسنا المختار يجعلنا نشعر بكبرياء؟ لا، دي مسؤولية علينا، نور للعالم، ملح للأرض. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوك. يبقى بيستعير الكلمة اللي قالها ربنا لموسى. يبقى ما كان يميز الشعب القديم أصبح يميزنا نحن المؤمنين. وقعت الامتيازات من شعب إسرائيل وصارت من نصيبنا احنا يبتوا عهد جديد. امتياز شعب إسرائيل أن يكون جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، دي كلها كانت ألقاب للشعب القديم. لما ربنا رفض الشعب لأن الشعب رفضه، وانتهى العهد القديم اللي بينهم، تأسس العهد الجديد مش على مجرد بقى أصلك يهودي ولا أممي، لا لا، بدأ العهد الجديد على عندك إيمان بالمسيح ولا ما عندكش، تبقى جنس مختار. أنت دخلت من باب المعمودية باب الخلاص ولا ما دخلتش، تبقى جنس مختار وتبقى كهنوت ملوكي. يبقى استمر الكهنوت، في كهنوته في العهد الجديد بيلح عليه، وكهنوت ملوكي لكن مش على نفس شكل كاهن العهد القديم. رئيس كهنة العهد القديم هارون، رئيس كهنة العهد الجديد المسيح. فشوف الكرامة اللي احنا فيها دلوقتي. وانت نفسك كشعب مختار لك درجة كهنوتية، درجة مقصودش بيها شماس ولا أسيس ولا أسقف، لا، أقصد أنت كمان لأنك مسحت بالميرون أنت كمان بقيت مسيح الرب. فكلكم بدون استثناء تتمتعوا بنوع لمسة الكهنوت الملوكي. بدليل إيه؟ خبز الوجوه أقين ولا جسد ودم ربنا يسوع؟ طبيعي جسد ودم ربنا ده كرامته فوق أي حاجة. طب إيه رأيكم إن خبز الوجوه كان لا يحل أكله إلا للكهنة بس؟ النهاردة أنتوا كشعب ستات ورجالة وأطفال بتتناولوا جسد المسيح ودمه بدون استثناء لكل من يؤمن ويعتمد ويتوب. يبقى كلنا صرنا إيه؟ كهنة من الناحية دي، أن احنا بنلمس الأقداس، مش بنلمسها بس، ده احنا بناكل جسده ودمه. لكن ده ما يلغيش الكهنوت الخاص، ما يلغيش الدور الكهنوتي اللي بيقدس، ده دور المسيح من خلالنا احنا ككهن، اللي يعمد، اللي يدي الحل في سر الاعتراف. لكن كلنا اسمنا جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. يبقى ما قيل عن اليهود كأمة مقدسة وسقط بسبب رفضهم للعهد وعدم خضوعهم للوصية صار من نصيبنا احنا المؤمنين في العهد الجديد. شعب اقتناء، شعب اقتناء يعني شعب اقتناه الله لنفسه، فبقينا احنا مختارين مشترين، يعني ربنا اشترانا. عشان كده يقول قد اشتريتم بثمن لا تصيروا عبيدا للناس، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. يعني المفروض يبقى دورنا بقى نقول لكل الناس ما تيجوا تبقوا زينا، ما تيجوا تشوفوا الهنا الطيب ده اللي جابنا من الظلمة خلانا في النور، اللي دعانا نبقى ضمن ملكوته وضمن شعبه وضمن أولاده وإحنا ما عملناش حاجة. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا. يبقى أكيد بيكلمنا زينا، ما كناش شعب مختار، ما كناش يهود. وأما الآن فأنتم شعب الله. يبقى كلمة شعب الله النهاردة لا تقال على اليهود، تقال علينا نحن. الذين كنتم غير مرحومين، لأنه ما كانش لينا طريق للخلاص والرحمة، أما الآن فمرحومون. يبقى خدنا الرحمة عن طريق الإيمان بربنا يسوع المسيح. نرجع للنص بتاعنا أعمال 19، خروج 19، أخطيت. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. يبقى بعد الرحلة أول 3 شهور هيوصلوا للجبل وهيتأسس العهد. الإصحاح ده مهم قوي، الإصحاح ده واللي بعده أساس العهد القديم كله، خروج 19 و20. هتقولوا اللي فات مهم، طبعا كله مهم، العبور كان مهم والفصح والدم كان مهم، بس كل ده عشان يحصل الاتفاق اللي هيحصل هنا. إيه الاتفاق؟ أنتم من هنا ورايح شعبي طول ما بتعملوا الكلام ده، وأنا مسؤول عنكم ومفيش حاجة في الدنيا تقدر عليكم، وهوصلكم للأرض بالسلام وهعولكم لآخر الظهور بشرط تلتزموا بالعهد. فهنا العهد، العهد يعني اتفاق، هنا هيحصل الاتفاق بقى. واتفاق ايه؟ علنا، يعني الجبل دلوقتي هتلاقوه بيرتعد والدخان طالع منه لأن ربنا اتكلم من الجبل مع الشعب عشان الشعب يقول امين موافقين على كل الكلام. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي اوصاه بها الرب. فاجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. يبقى موسى طلع الجبل كلم ربنا، نزل للناس قال لهم بصوا ربنا بيقول انا خلصتكم من المصريين، شلتكم على اجنحه النسور، جبت بيكم لغايه عندي هنا اهو، ومن هنا ورايح هنفتح عهد اهو بيني وبينكم، تسمعوا كلامي تبقوا شعبي وتبقوا خاصتي، اعملكم ملكوت او كهنوت ملوكي وامه مقدسه. وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصى بها الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. طبعا الموقف مهيب، موسى بينزل بيقول لهم ربنا بيقول وهنتفق، الاتفاق واضح، فقالوا اللي يقوله ربنا ماشي. كلنا عارفين انه مش ماشي بعد كده، الناس دول مش هيلتزم. احيانا يا احبائي في لحظات معينة الواحد يقول له رب اللي تقوله هعمله مهما قلت هنفذ، ما يفوتش يومين ثلاثة ولا كأنك وعدت ولا كأنك قلت حاجة. لما الحكاية تروح رهبتها وإيه يعني حرارتها تلاقي الواحد كسلان وبيفاصل ومش ملتزم. لكن لما تيجي اللحظات المهيبة القوية يبقى الواحد منفعل قوي وبيقول ده أنا هسمع الكلام تمام. لكن للحقيقة احنا مش قد هذا الوعد، لان جربنا نفسنا وشفنا اللي قبلنا ياما وعدوا وياما ما التزموش. عشان كده في تعبير جميل في المزمور الكبير يقول تعهدات فمي باركها يا رب، تعهدات فمي باركها. يعني ساعة موعدك وتعهد اني اخضع ليك انت خليني قد الكلام ده، لان انا مش قد لوحدي، ياما شفت من نفسي وعدت وما التزمت. كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب. موسى رجع فرحان بيقول للشعب بيقول اللي تؤمر به يا رب. فقال الرب لموسى ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. لأول مرة الشعب هيسمع صوت ربنا بنفسه. هم عارفين موسى كليم الله، موسى يروح يسمعه ويجي يقول لنا، قال له لا أنا المرة دي هسمعهم صوتي بنفسي عشان لا يجي يوم يقولوا ما أنت بتلاقيك بتألف يا موسى، أنت بتختص وترجع وتقول ربنا قال. فقال له بص يا موسى أنا عشان أديك أنت كرامة وعشان يصدقوا فيك ويقتنعوا أن أنا صاحبك وبكلمك كل يوم كده أنا هسمعهم صوتي بنفسه. ومن هنا قوة العهد أن هم هيسمعوا صوت ربنا من الجبل. آتي إليك في ظلام السحاب كي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب كلام الشعب. موسى يجري يقول لهم على فكرة هتسمعوا كلام رأى تسمعوا صوت ربنا بنفسه، لأن هو بقاله كتير يقول لهم ربنا بيقول ربنا بيقول روح يا موسى وارجع يا موسى. قال لهم لا ده انتم المرة دي هتسمعوا بنفسك. فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسه اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم وكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. هم واقفين قصاد الجبل معسكرين عملوا الخيام ورصوا الرصة بتاعتهم وكانوا ليهم رصة كده الأصباط بطريقة معينة ومستنين ربنا يقول لحاجة. فموسى قال لهم بصوا بقى عشان ده لقاء تاريخي مطلوب صيام ثلاث أيام، في اليوم الثالث هتشوفوا وتسمعوا هتشوفوا وتسمعوا. طبعا هما ما يقدروش يشوفوا نور الله ومجده كاملا، لا يراني الإنسان ويعيش، لكن هيشوفوا ما يؤكد حضور الله وهيسمعوا صوت ربنا. فهم بقوا مشدودين جدا وفرحانين، لكن في نفس الوقت خايفين، لأن الإله ده اللي ضرب المصريين ووقف البحر ونزل المية من الصخرة ونزل المن، لا ده حاجة يعني مش حاجة كبيرة قوي. يكونوا مستعدين لليوم الثالث. فكرة اليوم الثالث طبعا كلكم كعهد جديد فهمينها، هي إشارة اليوم القيامة، أن التقابل المباشر مع الله يدل على قيامة الشعب. يعني إيه؟ يعني يعني انتوا كنتوا شعب محكوم عليه بالموت وشفتوا الموت بعينيكم، انما انا اونتكم من الموت وجبتكم عندي عشان تشوفوني واشوفكم، عشان تفتحوا عينيكم علي وتتمتعوا بي. علامة القيامة من الموت ان تسمع وترى المسيح كل حين. تاني علامة انك انت قمت من الموت، اللي هي في لغتنا احنا تعمدت، انك عايش حياتك بتسمع صوت ربنا وبتدور تشوف ربنا طول الوقت. تاخدوا بالكم في أشية الانجيل الكاهن يقول ايه؟ طوبى لايه؟ لعيونكم لانها تبصر، ولأذانكم لانها تسمع. انبياء وابرار اشتهوا ان يسمعوا وان يروا. فاحنا بتوع عهد جديد اللي قمنا من الموت في اليوم الثالث، دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. يبقى احنا المفروض نعيش نفتح ودنا كويس لصوته ونركز عشان نشوفه في كل حاجة حوالينا. يكونوا مستعدين لليوم الثالث. في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. في بقى شوية احتياطات ومحاذير. قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرف، كل من يمس الجبل يقتل قتلا. لأنه ربنا عارف أن الشعب ده بالذات شعب متعب وشعب ملاوع وغليظ الرقبة، ويوعد ويخلف بسهولة ويستهين بالله، يميل للاستهانة. فربنا خوفهم شوية، قال لهم بصوا ما حدش يقرب من الجبل أساس، اللي يلمس الجبل يتقتل، لأن الجبل كله أنا هنزل عليه. فخلاهم كده يعملوا مسافة بينهم وبين الجبل. وتعرفوا بعد شوية تفاصيلات يقول لك لو بهيمة مثلا جريت ناحية الجبل ما يجروش وراها، يرموها بسهم، يموتوها من بعيد لكن ما يقدروش يجروا وراها لأنها رايحة ناحية الجبل من كتر بقى الاحتياطات، فيبقوا على مسافة من الجبل. طبعا كل ده بيزيدهم هيبة وخوف واحتراس، فالموضوع بقى جد قوي. احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرف، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسوا يد بل يرجم رجما او يرمى رميا، بهيمة كان ام انسانا. يعني لو انسان ترجموه ترموه من بعيد او بهيم لا يعيش. اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل. هم دي مين بقى؟ المختارين. هيحدد ناس معينة يطلعوا على الجبل، هيبقى موسى وهارون وشوية الكهنة، بس الكهنة يقفوا تحت وهارون يطلع شوية وموسى فوق خالص. فهنا واضح ان في تدرج في التقارب من الله. مش كل واحد يدخل الهيكل يقدس طبعا، ومش كل واحد يمسح الهيكل بالميرون، لازم درجة اسقف. فاذا هنا في نوع من الخصوصية والتدرج في الاقتراب من الله. فانحدر موسى من الجبل الى الشعب وقدس الشعب وغسل ثيابه، عملوا الاحتياطات الجسدية لأن هو شعب كمان بدائي، فالاحتراس عنده لازم يرتبط بالبعد الجسدي، ما هو على قد تفكيره، لأنه نقاوة القلب تحتاج أيضا إلى نقاوة الجسد. وعشان كده حركة الاغتسال دي هي صحيح حركة مادية لكنها بتديهم إحساس الاستعداد، لكن الأهم منها طبعا الاستعداد الروحي. بس هم كناس بدائيين مش هيفهموا يعني إيه روحي ومش روحي كويس، على قد إيه الحموم والاغتسال وغسل الثياب، فتبقى كل حاجة نظيفة قدام ربنا. كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. هنا حتى العلاقات الطبيعية ممنوعة كحالة صوم من الدرجة الأولى كده، يعني صوم جد قوي عشان تركزوا في ربنا. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا. دي البداية، لسه ربنا ما اتكلمش، بس مع اليوم الثالث من أول الصبح لقوا رعود وبرق وسحاب تقيل قوي. وده حضور الله بقى، ربنا بيبان بالطريقة دي عن طريق البروق والرعود والسحاب والبوق، أربع حاجات. الحاجات دي تاخدوا بالكم تتشاف وتتسمع عشان يفضلوا طول العمر فاكرينها. تتشاف بالعين رعد وبرق، وتتسمع طبعا الرعد و... والبوق الشديد. فارتعد كل الشعب الذي في المحل، وأخرج موسى الشعب من المحل لملاقاة الله، وقفهم طوابير، طلعوا من خيامهم كده ترصوا زي العساكر، واقفين كده مرعوبين قدام ربنا. فوقفوا في أسفل الجبل، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون. الجبل بيدخن، يعني كأن الجبل بقى كتلة نار وطالع منها دخان، برضو الدخان يتشم، فكأنه شايفين وسمعين وشمين ريحة الدخان. فتصوروا أن ربنا ده كتلة نارية. عشان كده قديس بولس لما يحكي القصة دي في عبرانيين يقول لأن إلهنا إيه؟ نار آكلة، نار. فهم طبعا عرفوا أن ربنا نار، يعني حاجة تخوف، نار تأكل وتحرق كل من يميل للنجاسة والخطية. فازداد خوفهم. برضو قبل ما نكمل نقول ايه، ربنا له المجد يتعامل مع الانسان من خلال حواسه، لان ربنا يعلم جيدا ان الانسان يتعرف على الشيء من خلال العين والودن والمناخير واللمس. وعشان كده منهج كنيستنا القبطية او الكنيسة الارثوذكسية عموما في القداسات تلاقوا ان احنا بنصلي بحواسنا، بنشوف ايقونة، بنشوف لبس ابيض، بنشوف المذبح قصاد عينينا، بنسمع الحان او بنسمع قراية الانجيل، بنسمع الصلاة، بنشترك بالتسبيح، بنشم البخور، نفس الجو ده اللي يحط فينا الروحانية، اللي يحركنا ويحسسنا بحضور الله. عشان في ناس بتتجاهل كل ده وتقول ما الواحد يبقى قاعد في بيته كده ويفكر في ربنا وخلاص. لا لا، موضوع مش كده، هو نظام ربنا كده. نظام ربنا يتعامل مع الحواس، وقبل ما يتكلم مع العقل يخاطب الحواس اولا. عشان تستعد لحضور الله محتاج كل حواسك تنشغل بربنا. صعد دخانه كدخان الاتون وارتجف كل الجبل جدا، زي الجبل نفسه كان بيتهز بيرجف. فطبعا كل ده خلى نفس الشعب يرتجف لأن المنظر مخيف. فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيب بصوت. لأول مرة بقى ابتدوا يسمعوا ربنا بيرد على موسى، موسى بيتكلم مع ربنا وربنا بيرد عليه في الجو ده. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، وضع الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى. فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرين. أول ما طلع لموسى قال له قبل ما نتفق انزل تاني حذرهم للمرة التانية، وهيجي مرة تالتة كمان، ما يقربوش زيادة. ليه يا رب الاحتياطات دي؟ أصل ده شعب غليظ الرقبة وشعب متطاول، يعني بطبعه كده فين ربنا؟ عمل لنا إيه ربنا؟ فكل شوية كانوا يعملوا كده. فربنا برضه يعني عارف يربي أولاده. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لألا يبطش بهم الرب. الكهنة بالذات يعملوا احتياطات أكتر ويتقدسوا بالأكثر، لأن دول هيقرب، دول مسموح لهم بدرجة اقتراب أكتر من العادي. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء. قال له رب الشعب مرعوب أساسا، يعني مش هيقربوا، أنا عارف مع الرعب اللي هم فيه مش هتطول، لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب اذهب انحدر، اسمع الكلام وروح حذر. ما ربنا فهم الشعب أكتر من موسى. برضو تعالوا نفكر في نفسنا كده، كم مرة ربنا يحذرنا وبرضو نغلط ويرجع يحذرنا تاني. محدش يتناول لو مخاصم حد، محدش يتناول لو جاي على الآخر وكأنه مستهين بالأقداس. يعني حتى عز العهد الجديد أعظم جدا من كرامة العهد القديم، ومع هذا تحذيرات واحتياطات العهد الجديد أخف كثيرا. يعني لا في جبل ولا في نار ولا في رعب، لكن في شوية برضو احتياطات، في تحذيرات، وتلاقي برضو الواحد مع التحذيرات يتدلع. فربنا يقول لك اذهب حذر شعبك، حذر ولادك بدل ما ياخدوا دينونة ياخدوا بركة. اذهب انحدر ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال له. يبقى حصل انه ربنا طلع له موسى وهم سمعوا جزء من الحوار اللي بين موسى وبين ربنا، وبعدين قال له قبل ما نكلم انزل تاني حذرهم يقربوا، وهات هارون معك وهات الكهنة في نص السكة يقف ما يوصلوش لغاية القمة. برضو حكاية موسى وهارون هيبقوا مع بعض في اللحظة دي، بعض أباء الكنيسة فهموها موسى يمثل كلمة الله المسيح لأنه هو وسيط العهد القديم، هارون يمثل الكهنوت، لأنه في العلاقة بين الشعب والله هناك الإنجيل والكنيسة وما تقدرش تفصلهم عن بعض، لأن في ناس النهاردة عاوزة تخلي العلاقة بربنا إنجيل بس من غير كنيسة. يعني ايه؟ وانا هفهم الانجيل ازاي من بره الكنيسة؟ هفهمه بمزاجي؟ هفسره من مزاجي؟ يبقى هطلع غلط. وياما ناس فسرت الانجيل بره الكنيسة طلعت في سكة غلط، لدرجة اغسطينوس يقول ما فهمش الانجيل خارج الكنيسة، ما عرفش افهمه. وفي قديس تاني يقول لا خلاص خارج الكنيسة. فهارون هنا يمثل الكهنوت، مسؤولية الكنيسة، ومعاه موسى يمثل كلمة الله لأنه هيبقى كليم الله وحامل الكلم، هيشيل لوحي العهد دلوقتي. فمحدش يفصل ده عن ده، احنا بنفهم الإنجيل من جوه الكنيسة وبنشوف الكنيسة كإنجيل مفتوح قصاد عينين من خلال الطقوس والألحان والصلوات. احنا بنقرأ الإنجيل واحنا مش دريانين، القداس ده بيخلينا نقرأ أجزاء كتير قوي من الإنجيل واحنا مش واخدين بالنا. كل الصلوات الطقسية طالعة من نص الإنجيل، القداس والليترجيات عموما بتشرح الإنجيل دون أن يدري الشعب أنه بيفهم ويتعرف على كلام الإنجيل. هيطلع موسى وهارون عشان يستلموا الشريعة. هنا عاوز أنقل المنظر إلى العهد الجديد، لأن القديس بولس، معلش اقلبوا معايا تاني وناخد عبرانيين 12. ليه؟ لأنه وقف قدام المنظر ده القديس بولس يتأمل ويقول تعالوا بصوا أجدادنا كانت علاقتهم بربنا إيه، وإحنا في العهد الجديد علاقتنا بربنا إيه. عبرانيين 12 من عدد 18. عبرانيين طبعا دي رسالة كتبها بولس في نهاية حياته يخاطب بيها المسيحيين من أصل عبراني، لأن بعضهم كان يرتد لليهودية تاني. فهنا من عدد 18 عبرانيين 12-18 هيحط منظر العهد القديم واللقاء التاريخي بين شعب الله وبين ربنا، ومنظر العهد الجديد الممثل في القداس بين شعب الله وربنا، ويقولوا حكموا انتوا مين اللي واخد امتيازات اكتر، مين اللي في عزة اكتر من التاني. اسمعوا بولس يقول ايه، لانكم لم تأتوا الى جبل ملموس مضرم من بالنار. بيقول لي بتوع العهد الجديد ده انتم ما شفتوش ابائكم شافوا ايه، ابائكم كانوا مرعوبين. لم تأتوا الى جبل ملموس مضرم بالنار والى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات. كل ده لسه قارينه احنا، بس هو ده اللي احنا قريناه في خروج 19 وبيشرح المنظر بالظبط. فبيقول انتم ما وقفتوش الوقفة بتاعت اجدادكم دي ما بينها بوق وزوبعة وضباب وهتاف وصوت، صوت ربنا. استعفى الذين سمعوا من أن تزداد لهم كلمة، دي لسه هنقراها في الخروج، لأنه لما ربنا ابتدى يتكلم والشعب سمع صوت ربنا من بعيد وصوت بيرعد، راحوا قالوا لموسى يا موسى عمل معروف اسمعوا لوحدك، احنا مش طايقين نسمع، مش مستحملين نسمع، اسمعوا بالنيابة عننا وتعالى قول لنا بيقول ايه من كتر الرعب. فمن هنا بولس بيقول استعفى الذين يسمعوه، الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. قالوا لا أعفينا من فضلك، مش قادرين نسمع، اسمع أنت. لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. يبقى هنا بيوصف بالضبط اليوم ده، وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعب. لسه هنسمعها برضو مرة جاية، هنشوف موسى نفسه في هذا اللقاء هيقول أنا مرعوب موسى نفسه أقرب واحد لربنا، من كتر ما الجبل كله نار ودخان وزوبعة وزلزال هيقول أنا مرعوب. بل يعني إيه؟ نبص بقى على الوش التاني اللي احنا فيه دلوقتي، يبقى ده اللي كانوا هم فيه من زمان قبل المسيح، لكن بعد المسيح بقت العلاقة إيه؟ بل قد أتيتم إلى جبل صهيون. جبل صهيون اللي هي الكنيسة، ده دايما تعبير عن الكنيسة، لأن صهيون هي مدينة الملك العظيم، وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، حاليا الكنيسة وبكرة في السماء، وإلى ربواتهم محفى الملائكة. احنا بنقعد نصلي والملائكة حوالينا، أنت الذي يقف أمامك الشاروبيم والسرافيم، ونسبحك مع كل الذين يسبحوك، ونقول معهم أجيوس، ومحفى الملائكة، كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. يعني إيه؟ يعني كل اللي في الكنيسة أصبحوا أبكار. أبكار يعني يفكركم، فاكرين بعد حكاية ضربة الأبكار قال له كل بكر تفديه بعد كده، لأن البكر كان هيموت، فأصبحنا كلنا كنيسة أبكار، يعني كنيسة مفديين، يعني كلنا المسيح فدانا بدمه، فكأننا كان المفروض أموت بس حسبت بكرا المسيح مات بدالي، فالمسيح البكر فدى الأبكار، فبقينا كلنا كنيسة أبكار لأننا مفديين مكتوبين في السماوات، لأن كلنا لما تعمدنا اتكتبت أسماءنا في سفر الحياة. وإلى الله ديان الجميع، نقف قدام ربنا الديان، وإلى أرواح أبرار مكملين حوالينا، أرواح كملوا، يعني إيه؟ شوفوا بقى كل الشهداء والرسل والقديسين والأبرار والأنبياء، كل دول معانا بيصلوا معانا. وإلى وسيط العهد الجديد، بالمقارنة وسيط عهد قديم موسى مرعوب، يعني وسيط العهد الجديد ربنا نفسه المسيح مش مرعوب طبعا لأنه هو والأب واحد، لكن هو وسيطنا، هو شفيعنا الأعظم، هو المتوسط بيننا وبين الله، لأنه إنسان وإله في نفس الوقت. وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. يعني إيه التعبير ده؟ أصل في العهد القديم في اليوم ده هينتهي برش الدم، دم الذبايح على كل أواني الماء، كل الكتاب اللي هيتكتب اللي هو العهد القديم والتوصيات بتاعت ربنا وصايا العشر، كل حاجة هتترش بالدم، لأن العهد هيتثبت أو هيتأسس بالدم، فبترش الدم على كل ما كان في اليوم ده كأي بداية العهد. طب احنا في العهد الجديد احنا عندنا دم، لكن مش رش بالمعنى الحرفي، لا، يتكلم أفضل من هابيل. ليه؟ أصل بولس ده فيلسوف، فبيجيب حتة من هنا على حتة من هنا، يقول أصل زمان أول مرة سمعنا أن الدم له حس سمعناه في هابيل، لأن ربنا قال لقايين إيه؟ قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، صوت دم أخوك ملودان. فقال لهم إذا كان هابيل قيل عن دمه إنه له صوت دخل ودان ربنا، كم وكم صوت دم المسيح بقى؟ إذا كان هابيل الإنسان العادي صوت دمه دخل أذني رب الجنود، يبقى صوت دم يتكلم أفضل من هابيل، يعني دم المسيح صوته عالي جدا يغطي كل خطايا البشرية ويشهد للحقيقة ويتمم فداء الكل. يبقى هنا بولس الرسول حط المنظرين قصاد بعض، منظرنا القديم وقت موسى اللي فيه خوف وفيه رعب وفيه رهبة وفيه مسافة كبيرة بين الشعب وبين ربنا، وفي إحساس أنه لا يا موسى اسمعنا، روح اسمع أنت وتعالى قول. وبين احنا في العهد الجديد بصوا الهيكل مفتوح، وبصوا بندخل نتناول، وبصوا الملائكة حوالينا بيصلوا معانا، ومش بنسمع ربنا من على بعد، ده احنا بناكله أكل، ده الإنجيل بيتقري علينا، المسيح بيتكلم علينا بيتكلم معانا. فاحنا خدنا امتيازات عهد جديد أفضل جدا، نعمة فوق نعمة، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحقيقة فبالمسيح يسوع قد صار. نرجع لخروج 20، آخر خروج 19 يقول قال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لألا يبطش بها. فانحدر موسى إلى الشعب وقال له، ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا. لا يحصل دلوقتي إيه؟ ربنا هيقول الوصايا العشر وبعدين هيقول لموسى أديها لك مكتوب. يبقى الأول الشعب سمع الوصايا العشر بصوت ربنا نفسه، وإن كانوا مجرد ما ابتدوا يسمعوا قالوا له مش قادرين نسمع من الخوف، عشان ما حدش يقول موسى جايب كلام من عنده ولا هو اللي حفر نقش الحجر لوحده، ده هم سمعوا كلام من فم الله. ومع هذا الشعب هلك. مش حاجة تخوف ان شعب يشوف المنظر ده بعد كل اللي حصل معاه ويسمع صوت ربنا بودانه، وفي الاخر يعبدوا عجل ذهبي، وفي الاخر اغلبهم يهلكوا. حاجة تخوف. تخلينا نقول طب ما احنا في العهد الجديد بنسمع صوت ربنا، بنيجي الكنيسة وربنا بيتكلم معانا بانواع وطرق شتى، برضو في ناس بتهلك. حاجة تخوف. تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. بداية الكلام كأنه ميثاق، ميثاق عهد، ميثاق شرف. فلازم في الميثاق الشخص يعرف نفسه، فقال أنا الرب إلهك بداية الكلام، لأنه إن لم تؤمن بي كإله يبقى كل اللي جاي مش لازم. الإيمان هو أساس الخضوع للوصية. لو لم تؤمن بالله، عشان كده احنا في قانون الإيمان نقف كلنا ونقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد اللي بيها نقدر نصلي ونعبد ونخضع، لكن الإيمان يسبق ده كله. فقال اسمع يا إسرائيل أنا الرب إلهك، بس انت ما شفتنيش قبل كده وما سمعتنيش بشكل واضح، بس بيني وبينك خبرة عملية، الذي أخرجك من أرض مصر. يجوز كلنا ما شفناش المسيح بعنينا، لكن ما حدش فينا ما يقدر يقول انا ما شفتش ايد ربنا، لا شفتها. لازم خرجك من مشكل، كفاية انه فداك ودفع ثمن خطاياك، اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. سميت ارض مصر بيت العبودية، يعني ايه؟ المكان اللي اتجلوا فيه وشافوا فيه المرار بقى اسمه بيت العبودية. فربنا عاوز يقول لك بأمارة خروجك من بيت العبودية المفروض تعبدني وتكون ابني. يعني كمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.